أصدقائي أصدقاء مستر كايرو طبعا متعطشين لتجارب حقيقية مرعبة ومخيفة لأقصى درجة على صوت المطر والمزيكا الغامضة زي ما بنعمل كل يوم سبت. أنا بالفعل جهزت لكم مجموعة كبيرة من التجارب هتكون من الجزائر ومصر والمغرب واليمن. الأحداث متنوعة. في البداية هنسمع سونيا وتجربتها المرعبة مع عالم الجن وأولادها التلاتة من العالم السفلي. التجربة دي تحديدا للكبار فقط، وبشدد ممنوع لأقل من 18 سنة إطلاقا. التجربة فيها كتير كلمات ومواقف حساسة قوي، فضروري بأكد مش مسموح للناس اللي بتتضايق من مشاعر معينة أو من كلام معين، وكمان مش مسموح لصغار السن. بعدها هنسمع تجربة تانية خالص هنمر فيها برد فعل بلال من الجزائر برضو مع الرهبان أو الكيان البشع اللي ظهر له بالليل في مزرعة وحصل منه حاجات ما كانش بيتوقعها أبدا. أما صديقي فواز من اليمن فهيحكي لنا عن سحر كان مدفون في جدار حمام بيت واحد من أصحابه، واللي بسببه حصلت مأساة مرعبة جدا. طبعا السهرة مش بتحلى إلا بقصص رشا من مصر اللي هتحكي لنا على اللي حصل مع أختها في المدينة الجامعية. بالنسبة للقصة دي بقى مش هحكي تفاصيل، دي قصة هسيبكم تكتشفوا أحداثها. أما آخر قصصنا الليلة هتكون مع ياسمين من المغرب، واللي مشيت فوق سائل اسود كان مرشوش قدام بيتهم، واللي حصل بعده سلسلة مخيفة ورهيبة من الأحداث اللي بكل تأكيد هتسيب ركب اللي بيسمعها. يا ترى ايه هو سر السائل الاسود وعلاقته ايه بالكلب الاسود اللي ظهر لجوزها بالليل بعد دخلتها، وكمان ايه مسألة الأطفال اللي شالوها في نعش؟ كل ده هتعرفوه مع أحداث قصة ياسمين من المغرب. بقول لكم ايه كده، انتوا عرفتم سهرة النهاردة فيها ايه؟ يلا ايه؟ ايوه كده تمام، يلا بينا. التجربة دي من التجارب المرعبة جدا والمخيفة واللي عاشت أحداثها الصديقة سونيا من الجزائر وعانت أشد المعاناة بسببها. دلوقتي أنا هحكي ملخص الأحداث اللي حصلت وزعتها الأسبوع اللي فات علشان اللي ما سمعش الحكاية من الأول يقدر يتابع التجربة وهو مستوعب الأحداث بالكامل، وبعدها هاخدكم لعالم سونيا وهعيشكم باقي الأحداث اللي عاشتها سونيا مع الجن المتشكل وإزاي انتهت حكايتها معاه. سونيا تجربتها بدأت من طفولتها لما لاحظت انها بتشوف حاجات غريبة ومش طبيعية زي ما يكون عندها قدرات خاصة. فمثلا مرة شافت جدتها بعد وفاتها. على فكرة سونيا كانت مرتبطة جدا بجدتها، ويمكن ده السبب ان في شيء حاول يلفت نظرها وتشكل في صورة جدتها. ده احتمال، وطبعا الاحتمالات كتير، لكن ده هو تصوري انا للي حصل بعد الموقف اللي عاشته سونيا. سونيا كانت في طفولتها بتروح تقضي أجازة الصيف في مزرعة كبيرة في الجزائر. المزرعة دي كانت ملك العيلة وكانوا بيقضوا سهرات الصيف وسهرات السمر يتكلموا عن العفاريت والجن والأرواح. وهناك اتعرضت سونيا لأكتر من موقف مع كيانات غريبة، منها كيان شكله بشع ومرعب واللي طاردها هي وأختها وتمكنوا يهربوا منه. أنا مش عارف هل هو ده نفس الكيان اللي هنسمع عنه برضو في قصة بلال الجزائري اللي هي القصة اللي بعد دي على طول ولا لا. خليكم فاكرين الموقف ده عشان لما نوصل لقصة بلال. دلوقتي نرجع لسونيا، وسونيا زي ما قلنا كانت بتروح تقضي الصيف وسهرات السمر في المزرعة دي وتعرضت للكيان اللي شكله بشع اللي طاردها هي واختها وتمكنوا انهم يهربوا منه، لكن بعدها حصل ايه؟ فقدت النطق تماما وخضعت للعلاج لفترة. هي تحسنت لكن كانت بتتكرر المواجهات، وكان أغربها مواجهة مع كيان متشكل في شكل بومة. وركزوا تاني في قصة الكيان المتشكل في شكل بومة لأن ده هيبقى له تفسير في آخر القصة. المهم الكيان ده سبب لها حالة من الذعر فضلت مأثرة عليها لسنين طويلة. بعد مرورها بمواقف كتيرة في طفولتها الصعبة دي اللي عانت فيها الأمرين من كيانات العالم السفلي، وبعد ما وصلت لسن النضوج وأتمت سن 18 سنة، بدأت مشاكلها تاخد منعطف جديد، المرة دي مع الجن اللي بدأ معاها ألعاب من نوع جديد، ألعاب البالغين. بدايتها كانت مع 2 من الجن المتشكل، واللي كانوا بيستنوها في حمام البيت وقت استحمامها في شكل راجلين عريانين تماما. طبعا المطلوب معروف، الموضوع كان بيمثل صدمة رهيبة وقاسية جدا لبنت بريئة ما تعرفش ولا يخطر ببالها أي تفكير بالشكل المخيف ده. طبعا رد فعلها كان طبيعي، المقاومة الشديدة والرفض، ده كان بيقابله الضرب والتعذيب. والموضوع اتطور لهجمات ليلية ومحاولات اغتصاب عنيفة، كانت بتصحى كل يوم تلاقي آثار ضرب على جسمها بشكل واضح في صورة كدمات زرقاء وخرابيش في أكتر من مكان في جسمها، وده أثر على نفسيتها بشكل صعب، خصوصا أنه استمر لفترة طويلة. ومع استمرارها في الرفض استمرت محاولات التحرش والاغتصاب، وفي النهاية بدأ يتشكل في صورة ابن عمها اللي هي كانت مرتبطة بيه بشكل عاطفي واتجوزته بالفعل في المستقبل. هي رضخت وبدأت تستمتع بالعلاقة الكاملة معاه في وقت النوم، عاشت في سعادة بسبب الأوضاع دي لفترة، لكن بعدها بدأ يجيلها في صورة حد من أهل بيتها ويمارس معاها العلاقة الكاملة. واليوم اللي بعده كانت دايما بتصحى وبتكون في حالة ضيق وحزن وعصبية شديدة جدا، مش طايقة نفسها ومش طايقة حد، وأصبحت فعلا ما بتطقش أي حد، وبالتالي بدأت تخسر كل أصحابها، وتغيرت معاملة أهلها ليها، وتحولت من بنت هادية لواحدة صوتها عالي ومستعدة تتخانق طول اليوم. صديقة من أصدقاء سونيا المقربين سمعتها وقررت أنها تساعدها، فأخدتها لسيدة عندها خبرة في النوعية دي من المسائل، واللي عرفت سونيا أن ده جن عاشق وساعدتها في التعامل معه. سونيا بتقول أن الموضوع اتحسن بشكل كبير ورجعت لحياتها الطبيعية وتحسنت علاقتها بالكل وتممت جوازها بابن عمتها، لكن الفرحة والسعادة ما دامتش كتير، لأنه بعد فترة من الجواز انقلب عليها وبدأ يخونها، وفي يوم صارحها ان هو بيشوفها بشكل بشع وكأنها قرد لسبب مش معروف. انتهت علاقة الزواج بالخلع ورجعت تعيش مع اهلها، ومرة تانية ومع الوقت رجعت الزيارات الليلية للجن المتشكل، واللي معاه كانت بتمارس العلاقة الكاملة وبتصحى في معاناة، بالإضافة لمواقف كتير مرعبة عاشتها، منها انها كانت بتتعفرت لما تسمع القرآن او الاذان، وبتجيلها حالة غريبة كانت بترفض تماما انها تسمع القرآن، وكمان بترفض تسمع الاذان لدرجة ان احيانا كانت بتعمل محاولات انتحار، لحد ما تعرفت على صديقة كانت في حاجة لعلاج روحاني هي كمان. هنا قررت سونيا انها تروح مع صديقتها علشان يعني تونسها وهي رايحة لراقي. لما راحت معاها للراقي، الراقي انتبه لسونيا اكتر من صاحبتها ونبهها ان في شيء عليها وان الشيء ده شيء خطير، لكن سونيا تجاهلته ورفضت انها ترجع له. بعدها المسألة دخلت في منطقة غريبة وخطيرة ومخيفة اكتر من اي وقت فات. سونيا بدأت تعاني من إغماءات كل يوم في معاد محدد، تحديدا وقت أذان العصر وبشكل يومي. أهلها داروا بيها على كل الأطباء المتخصصين لكن بدون فايدة، كل تحاليلها كانت بترجع ممتازة وما فيهاش أي مشاكل. وبدأت تصحى من النوم على لمسات وإيدين بتوصل لأماكن حساسة ما ينفعش حد يلمسها، أو بحالات اختناق شديد وضرب. هنا أختها قالت لها إنها سألت وعرفت إن فيه راقي مشهور وممتاز في قرية قريبة من مدينتهم، وإنها عرفت تتصرف وجابت تليفون، فقرروا يتصلوا بالراقي ده. هنا كانت خلصت أحداث الجزء اللي أنا قمت بإذاعته الأسبوع اللي فات، وهنكمل من أول هنا باقي الأحداث اللي حصلت بعد الاتصال بالراقي. لمدة شهر كل يوم مع أذان العصر كان بيغمى عليا، حتى لو حاولت أنام علشان ما يحصلش معايا كده ما بقدرش أنام. أختي قعدت تسأل لحد ما عرفت إن في راقي في قرية قريبة من مدينتنا، والناس قالوا لها إنه كويس جدا. هي جابت تليفون وقدرت تتصل بيه واتفقت معاه إنه يجي لنا البيت. أنا كنت عارفة، لكن الحقيقة ما كنتش حاسة بخوف أو أي حاجة. وفي اليوم اللي كان هيجي فيه أمي كان يعني معروف إن عندها سكر وضغط، فأخواتي خافوا إن يحصل لها حاجة تخوفها أو تأثر عليها، فخلوها تروح عند جارتنا في عمارة تانية، وبنات الجارة دي جم عندنا إحنا في البيت. الراقي جه وقعد شوية مع والدي وسألنا كلنا أسئلة عادية، وبعدين طلب ملاية بيضة. جابت له أختي اللي طلب منها إنها تغطيني بيها كلها وغطتني، بعدها حط إيده على راسي من فوق الملاية وابتدى يقرأ قرآن. أنا جسمي ابتدى يرتعش وابتدي تصرخ. بعدها أنا مش عارفة إيه اللي حصل، أنا بس لما فقت لقيت كل اللي موجودين وشوشهم عرقانة وباين عليهم الخوف والتعب، أما أنا فصوتي كان رايح تماما، جسمي كان كأنه كنت منضرب ضرب وحشي، كان مكسر كله، ما كنتش قادر أتحرك. والشيخ قال لي الحمد لله على سلامتك، تعبتينا، أنا هروح وارجع لك في يوم تاني. بعدها قعد اتكلم مع والدي بشويش وطلع روح. أنا سألتهم حصل إيه، قالوا لي إنهم اللي شافوه لو اتحكى لهم ما كانوش ممكن هيصدقوه أبدا، وإن أول ما الشيخ ابتدى يرقيني أنا ابتديت في الأول أصرخ وبعدين أغمى عليا تماما. بعد كده أنا ابتديت أتكلم بلغة مش مفهومة بصوت كان رقيق لكنه كان مؤذي للأذن، ولما الشيخ أمرني إني أتكلم عربي في الأول رفضت وابتديت أستهزأ بيه، لكن مع القرآن اللي كان الشيخ بيقراه ابتديت أتكلم عربي وقلت لهم عن اسم اللي هو من صعوبته ما قدروش يحفظوه، وقالوا لي إن اللي كان عليا ده جن يهودي وإنه بيحبني ومستحيل يسيبني وإن أنا أصلا اتجوزته. لما الشيخ حط إيديه على جبيني علشان يقرأ القرآن بيقولوا إنه شال إيده بسرعة وقال إن هو اتضرب على صباعه، وقعد يوريهم صباع إيده الصغير، كان كأنه ما بقاش يقدر يحركه، كأنه مشلول لفترة وهو بيقرأ عليه. في النهاية وبعد ما قرأ عليه بدأ يحركه، أما أنا فعنيا ورحمة بابا أقسم بالله كأن حد ضربني بوكس فيها. ليلتها لما رجعت أمي من بيت جارتنا كانت بتعيط وقالت لي إن صوتي كان واصل عندها، ولما شافت حالتي اتأثرت أكتر. إحنا طبعا هديناها بصعوبة، أما أنا راسي كانت بتتحرك غصب عني وبضحك كل فترة والتانية لوحدي كده كأني مجنونة، كنت بتنتم وبقول ضحكت عليه أنا ما طلعتش ولا حاجة. والله كل الحاجات دي كانت بتحصل رغم عني. أخدوني والدي وأختي وجوزها وجارنا، ولما وصلنا اكتشفنا أن الراقي أخدوه الناس في مدينة تانية. كان يومها يوم سبت وابنه بلغنا ان احنا لازم نرجع يوم الثلاث. فضلت الايام دي كلها مريضة لحد يوم الثلاث، ولما رحنا كان عنده زي جنينة كبيرة جنب البيت كان عاملها زي قاعة انتظار. انا كنت قاعد على الدكة وجسمي كله بيرتعش والدموع نازلة من عينيا وجسمي متخشب مش قادر اتحرك، لحد ما وصل دوري وياريتني ياريتني ما روحت. الراقي ده أول ما دخلت عنده وابتدى يقرأ أغمى عليا، ولما فقت لقيت نفسي متكسرة تماما وتعبانة وعندي نزيف فوق مناخيري، عرفت بعد كده أنه هو ضربني. رجعت مع والدي وأختي وكل اللي عاوزاه إن ينام. هو طلب منهم كل يوم بعد صلاة العصر لحد صلاة المغرب يخلوني أسمع آية الكرسي. المفارقة إن الفترة دي كانت يعني عندي مشكلة في النوم، لكن بمجرد ما أختي كانت تحط اللابتوب وتفتح الآية الكريمة دقيقة بس واروح في النوم، واصحى ألاقي كل حاجة خلصت. لكن بعد فترة بقى عندي وجع في كتفي اليمين وفقرات رقبتي، خصوصا مع التعب، وأنا يعني مع الوضع يعني ما اهتمتش قوي بالموضوع. بعد تقريبا 3 شهور من كده أصابني وهن، وبقيت لو كلت أي حاجة النفس عندي بينقطع، ألم في ضلوعي كأنها متكسرة للغاية. بطلت أكل تماما وبقيت عايش على زبادي طبيعي وشوفان بس. المشكلة إن بدل ما ينزل وزني بقى بيزيد. الفترة دي أنا انفصلت تقريبا عن عالمنا، أنا كنت عايشة في عالم تاني. بقيت طول الليل وأنا سهرانة والنهار بقضيه في النوم، وعايشة حياتي مع راجل بشوفه بيطلع من شق في جدار في بيتنا، مع العلم إن الشق ده إحنا صلحناه أكتر من 5 مرات ويرجع. أنا شفته مطلع نصه الفوقاني طالع من الحيطة، والنص التحتاني كان جواها. هو كان شاب أشقر وسيم جدا. ساعتها أنا كنت سامعة أختي وأمي وأبويا واقفين جنب سريري بيتكلموا، وعارفة كل كلمة بيقولوها، لكن في نفس الوقت أنا كنت معاه وشايفاه هو بيلبسني 4 خواتم عمري في حياتي ما شفت في جمالهم. بعدها اختفى. أقسم بالله أنا سامعة أهلي بيتكلموا، وكنت بلمس الخواتم في صباعي وكأنهم موجودين، لدرجة أني قررت أفتح عيني علشان أشوفهم، لكن لما فتحت ما لقيتش حاجة. لمدة 4 شهور كل يوم تشنج وصريخ وتعب، وبروح أدخل الحمام وأقعد فيه، ولو أهلي اتفقوا ياخدوني للراقي بدخل في حالة هستيرية وبواجههم، رغم أني ما كنتش بكون معاهم وقت لما كانوا بيتفقوا. لدرجة أني عرفت أن والدي طلب رقم تليفون الشيخ اللي في تونس اللي عالج بنت جارتنا اللي حكيت لك عليها الأسبوع اللي فات. المهم أهلي وبسبب حالتي كانوا مش قادرين يتصرفوا. أنا كنت طول اليوم نايمة أو غايبة عن عالمنا وعايشة في عالم تاني، بشوف ناس بتطير في الهواء وأنا كمان بطير. وفي يوم لقيت أن دخل عندي الأوضة 3 مخلوقات بأجسام أطفال بشرية لكن رؤوس قطط، كانوا ولدين وبنت. والصدمة إنهم كانوا ينادوني ماما. بالليل كنت بسهر لحد الصبح، وأخويا لأنه الوحيد اللي في الوقت ده كنت برتاح معاه وبقبل إنه يقعد معايا كان بيسهر معايا. كنت بشبك دراعي بدراعه وبسهر معاه وبضحك على أي حاجة بطريقة كأني مجنونة. الفترة دي بالرغم من إنها كانت صيف، لكني لاحظت ان اخويا بيلبس قمصان طويلة وبيغطي ايديه، برغم انه كان فخور بجسمه لانه بيعمل رياضة وجسمه ما شاء الله جميل، بس ما كنتش في حالة تخليني اخد بالي من اي حاجة. الحمام بقى مشكلة بالنسبة لي، يعني مش باخد حمام الا لو كل البيت اتحايل عليا، بالرغم اني قبلها كنت مهتمية جدا بموضوع النظافة ده لدرجة انهم كانوا مسميني مريضة بالنظافة. لكن في الوقت بتاع الأزمة دي كانوا اخواتي هم اللي بيحموني كأني عيلة صغيرة. كنت على طول حاسة ان في جبل على صدري، تعبانة لدرجة بسأل نفسي ازاي اتحملت وقتها كل الوجع اللي كنت بعانيه ده. وزني كمان زاد لدرجة اني اشتريت هدوم جديدة، لان وزني وصل من 60 كيلو ل110 كيلو، وده بشرط ان انا ما كنتش باكل اي حاجة. ده كان مخلي أهلي وكل اللي شافوني مستغربين. أنا من الناس اللي مهووسة بجسمي وبرشاقتي، ما كنتش عارفة ومش فاهمة سبب الزيادة. أنا كنت عايشة على دواء فوار اسمه كيلسي برونات، كان بيخفف إحساس التوتر اللي طابق على صدري وبيخفف حالة التنفس الصعبة اللي كنت بعاني منها كل ما بتدخل أي حاجة لمعدتي. المهم كل ما كنت أعرف إن أهلي هيجيبوا راقي أو هياخدوني لعنده حالتي كانت بتزيد، لحد ما حصل الحاجة اللي خلتهم يقرروا ياخدوني على تونس. أنا كنت نايمة بعد الظهر ولقيت شخص بيحاول يمارس معايا علاقة. أنا رفضت في الوقت اللي كنت حاسة إني مش قادرة أتحرك، يعني كنت بحاول أقوم ومش قادرة. وفي الوقت ده أمي دخلت أوضتي وكلمتني. ده دليل إني ما كنتش نايمة، لأن بمجرد دخولها الشخص ده سابني. بالليل لما كنت بحاول أنام وبالظبط قبل صلاة الفجر كالعادة، حسيت جسمي أشعر فعرفت إنه وصل. كنت مغمض عيني، جسمي كأنه مشلول، وصوته هو بس، صوت بشع بيخوف. كان بيقول لي التفت للناحية اليمين. أنا بطبعي بنام على بطني وراسي عادة بتكون الناحية الشمال. أنا رفضت التفت برغم أنه كان بيعمل حركات مقززة في جسمي. كنت بتمنى الموت على أني أعيشها. هو ضحك ضحكة خوف ولقيت راسي لوحده بيلتفت للناحية اليمين والتفت. ومهما أقول لك يا أستاذ حسام، بشاعة الشيء اللي كان نايم جنبي مش هتصدق. راس اسود تماما من غير اي شعر، وعين واحده بس لونها ابيض تماما في وسط وشه اللي المفترض انه وش من غير اي ملامح تانية. الصرخه اللي صرختها خلتني افقد صوتي لفتره طويله، وساعتها والدي ربنا سبحانه وتعالى يرحمه قرر انه ياخدني للراقي اللي في تونس ولو غصب عني. ورحنا له، وانا اسف على الكلام اللي هقوله لانه بس مهم. قبل ما روح اتاخرنا عن الميعاد اللي اتحدد لان كانت معايا البيريد وهو اشترط الطهاره. بعد ما خلصت رحنا ووصلنا متاخرين، فبيتنا في مدينه نفطه اللي جنب مدينه توزر اللي فيها الشيخ. والصبح صحينا فطر والدي واختي وانا يومين من غير اكل، لاني زي ما قلتلك ما باكلش حاجة غير الشوفان والزبادي الطبيعي. اول ما وصلنا للشيخ وقبل ما والدي يتكلم قال له بنتك دي هي اللي مريضة مش كده، وشاور علي. والدي قال له فعلا هي، انت ازاي عرفت تفرق بينها وبين اختها؟ فقال له اللي انتم مفكرين وانتم زيادة وزن طبيعي عندها دي حالة اي واحدة عليها جن. ابتدت الرقية، وبعد ما خلصوا أنا صحيت من المعالجة لقيت خماري مش على راسي. كنت عرقانة وحيلي مهدود. هم هنوني بالسلامة وأبويا وأختي كانوا مبتسمين وفهموني إن الجن اللي معايا أسلم وقال إنه فعلا متجوزني، وإن إحنا لينا 3 أولاد، ولد وبنتين، وإن هو هيغير اسمه وأسماء الأولاد لأسماء مسلمين وهيعيش في مكة. الشيخ رفض يديني اي تفاصيل وطلب من اختي ووالدي يعملوا نفس الشيء، واداني رقمه وقال لي لو حصلت حاجة كلميني. خرجنا من عنده وفعلا انا كنت حاسة براحة. اتصلنا بامي واخواتي وفرحوا، وجوز اختي طلع اشترى السوق كله تقريبا وقال لامي واختي اطبخوا لها كل الحاجات اللي هي بتحبها. روحنا كنت حاسة اني تعبانة بس تعب حلو. لما وصلنا لنقطة الكارك كنت محتاجة أدخل الحمام، واكتشفت إن رجعت عندي البيريود بالرغم من إنها من يومين بس. راحت أختي قالت لي يمكن بسبب المجهود اللي بذلتيه، أنت مش عارفة إيه اللي حصل، بس أنا في حاجة مش مخلياني أسأل عن اللي حصل، ما كنتش فاهمة ليه ما بسألش. رجعنا البيت وفضلت 4 أيام، راحت البيريود واستحميت علشان كنت ناوي أصلي. أنا كنت نايمة في الصالون جنب أمي بنتفرج على التلفزيون، وقتها حسيت بحرقان في صباع رجلي الشمال، الصباع الكبير، لقيت دايرة صغيرة طالع منها قطرة دم. الراقي قال لي إنه طلع من جسمي أخيرا. تقريبا قعدت سنة كويسة لحد ما رجعت ما أشوف نفس الأحلام، بس للأسف كنت بشوف الأحلام بطريقة أقذر. بقيت بلاقي نفسي عريانة تماما مع رجالة وستات، حاجات عمري ما فكرت فيها وبحتقرها. نفسيتي رجعت تعبت من اللي بشوفه، وبإحساس المهانة، وأنا بحس كل ليلة بأشخاص بيستبيحوا جسمي بأحقر طرق، لكني كنت مخبية الأمر عن أهلي. صلاتي بقت يعني كل ما بقف على السجادة أفكاري بتروح لحاجات عيب وحرام عمري ما كنت بفكر فيهم في الظروف العادية، لحد ما حصل الموضوع اللي خلاني أعرف ليه الشيخ وأهلي خبوا عني اللي حصل في الرقية. يوميها كنت بنظف البيت وحط فولار، مش عارفة بتسموها ايه، يعني هي حاجة كده بتحطها الستات على راسها لما تنظف البيت. كنت في الفترة دي فقد الشهية وبقالي كم يوم مش واكلة، فأختي عملت لي أكلة اسمها المحاحب، هي أكلة شعبية عندنا ومحبوبة للكل، وجابتها لي. فرفضت أكل، لقيتها هي وأمي في نفس الوقت تعصبوا عليا وبيسألوني لحد إمتى يا بنتي مش هتاكلي، لحد ما تموتي. فابتديت من غير ما أعرف ليه، يعني لقيتني بصرخ وبقول لهم سيبوني في حالي أنا كويسة مش عايز أكل. وبعدها حسيت إن الضلمة بلعتني، لما فقت لقيت نفسي نايمة في سريري، والدي وأمي وإخواتي كأنهم أموات، الكل مش هما، شفايفهم بيضة تماما. بسألهم في إيه وأنا بتكلم، لقيت بلعومي بيوجعني ومش قادر أبلع ريقي أو أتكلم. فعرفت إن بعد ما صرخت قلت لهم هريحكم مني، ورحت خانقة نفسي بالفولار. أبويا وأخويا وأجواز إخواتي كل دول حاولوا يشيلوا إيدي من على الفولار، وأنا لوحدي اتغلبت عليهم كلهم، برغم أني كنت وقتها رجعت تقريبا لوزني القديم، كان وزني في الوقت ده 64 كيلو، وغلبت كل الرجالة دول إلا أخويا لوحده كان بيشيل حديد، لحد يعني ما في النهاية اضطرت أختي تجيب مقص وقطعت الفولار. قالوا لي أنت كنت بتعملي صوت زي الخروف لما بيندبح. يوميها أمي اللي عندها سكر وضغط اضطروا ياخدوها للمستشفى لأن سكرها وضغطها ارتفعوا من الخطة. بعد كده حصلت مواقف كتيرة، بمجرد ما اتعصب لأي سبب كنت بخرج عن السيطرة وبحاول إن أنا أأذي نفسي كأني كنت مصممة على الانتحار، لكن من غير ما أعرف إني عاوز انتحر. عرفت إن الجن اللي كانوا معايا يعني مش لوحده، يعني هو ما كانش لوحده اللي كان عاوزني، بس هو كان بيقول ان هو حميني من الجن اللي في البيت واللي في حينا، لانه كل دول كانوا معايا من وقت حادثة القطة والبومة، وان هو نفسه كان البومة اللي حكيت لك عنها، وان هو لبسني علشان يحاسبني لكنه حبني من وقتها. انا بعد التجربة دي وبعد الواقعة دي بقيت بشوف في بيتنا ستات ورجالة، كمان كنت بشوف والدي قبل ما يموت بيدخل المطبخ وينور النور، كنت اروح اشوف لو عايز حاجة الاقي النور مطفي والمطبخ فاضي. وبعد ما والدي مات ربنا يرحمه اقسم بالله شفته مرتين في البيت. في الفترة اللي ابتديت اكتب لك فيها الموضوع زاد جدا معايا. اول امبارح مثلا كنت في سريري حسيت باتنين بيجروا فوق مخدتي، وسمعت الولد بيقول للبنت تعالي تعالي احنا سبنا لهم ريحانة، واسم راجل صعب انا ما حفظتوش. انا لغاية النهاردة بعاني. احنا حاولنا حتى نغير البيت، لكن اكتر من شيخ قالوا لنا ان الضرر حصل وان الجن العاشق مستحيل مستحيل يطلع من جسم الشخص اللي ارتبط بيها عاطفيا. دي حكايتي يا استاذ حسام. في حاجات كتيرة تانية حصلت هحاول أجمعها وبعد فترة هبعتها لك، وشكرا لأنك قبلت تسمع مني حكايتي، بتمنى لك كل النجاح. أنا وعلى مدار الفترة الطويلة اللي قدمت فيها قصص وتجارب رعب، حقيقي أنا ما مرتش علي قصة بالصعوبة دي بكل تفاصيلها المخيفة والمرهقة. إذا ده يعني كان إحساسي وأنا المستمع والمتلقي، فما بالكم بالضحية صديقتي الغالية سونيا الراقية اللي بقول لها قلبي معاك يا سونيا قلبا وقالبا. وأكيد أنا بستغل الفرصة وبدعو كل الأصدقاء للصلاة بكل لغة وبكل لهجة ومن كل قلب مؤمن. من فضلكم ادعوا لربنا سبحانه وتعالى يخفف عن سونيا ويحميها ويمنحها راحة البال. الدعاء المخلص يا جماعة بيوصل للسماء أسرع من غمضة العين، وممكن نكون سبب في تخلصها من لعنة خطيرة ورهيبة بتعاني منها من سنين. بعد كتابة الحلقة دي وتجهيزها للتسجيل وصلتني من سونيا الرسالة دي. أستاذ حسام، دي مجموعة من المواقف اللي نسيت أحكيها ضمن أحداث التجربة اللي عشتها. أنا مرة حلمت أني باكل حبة موز وطلع لي تعبان كبير من الجدار وكان عاوز موز. لما صحيت الصبح وحكيت لأختي، أختي نزلت اشترت موز ووزعت قطع منه في زوايا الأوضة. أقسم بالله بعدها ما لقيناش الموز. ولما رجعت من تونس وحصل زي ما قلت لك الجرح اللي في صباعي، لفترة حلمت أني واقفة على جبل عالي وكان في ناس كتير بتذبح خرفان. نزلت وسط البلد أشتري حاجات، لقيت جارتنا في حينا القديم كانت معروفة بتفسيرها للأحلام، فحكيت لها الحلم ده. قالت لي أني في بيتنا واحدة ملبوسة أو هتتلبس ولازم تزور ولي صالح وتسبح ذبيحة أطلعها كصدقة. لكن في حاجة خلتني أني ما أحكيش لأهلي عن الموضوع ده. ومرة كمان وأنا كان معايا بنت أختي نمنا جنب بعض وكان الشباك مفتوح، كنت صاحية والله شفت ست دخلت من الشباك مع أننا ساكنين في الدور الثالث. الست دي قعدت بيني وبين بنت أختي. أنا قريت القرآن وكنت مرعوبة، بس خفت أخوف بنت أختي. لكن لقيتها الصبح بتقول لي إنها حلمت إن في ست دخلت من الشباك وقعدت بيني وبينك، وساعتها أنا اتأكدت إن اللي أنا شفته صح. أنا بحلم على طول إني في بيت شبه القصور اللي بنشوفها في الأفلام، بس البيت ده مهجور وبيخوف وبشوف فيه مخلوقات غريبة. مرة شفت ست وشها مرعب، شعرها عبارة عن ضفاير آخرها رؤوس تعابين، والفترة دي على طول بشوفهم لدرجة أني بطلت أنام بالليل بالرغم من أني هعمل عملية أشيل المية من عينيا. الدكتور وصاني أني أريحه من التليفون والتلفزيون وأنام كويس، بس للأسف أنا مش بقدر أنام. سونيا صديقتي الغالية الليلة وبعد انتهاء الحلقة دي طلبي من كل الأصدقاء اللي بيسمعوا الحلقة، نصلي كلنا إن ربنا يخفف عنك ويحميك بقوته وعظمته من كل شرور العالم السفلي، ومتأكد جدا إنك هترجع لنا بأخبار حلوة قريب. وعد. إحنا لسه في الجزائر وهنسمع دلوقتي قصة بلال. بلال من أصدقاء مستر كايرو اللي مر بتجربة وحابب يحكيها لنا. تعالوا نسمع بلال. السلام عليكم أخي حسام، مش عارف قصتي تصلح تكون قصة مرعبة ولا مش مرعبة، خليني أبتدي القصة. أنا بلال من الجزائر. من وأنا صغير كنت دايما أروح عند بيت خالتي. أنا أصلا كنت عايش عند جدتي أم أمي ربنا يحفظهم، ولما كنت أروح في نهاية الأسبوع عند خالتي كانت الأجواء جميلة جدا. هي كان عندها أولاد وبنات كتير ما شاء الله، يعني كمان عندها 2 يعني ولاد خالتي، واحد منهم كان أكبر مني بسنة والتاني أصغر مني بسنة. كنت كل لما أروح عندهم أغلب كلامهم هما الاتنين، حتى كمان كل أولاد وبنات خالتي، كان الكلام عن الجن والأرواح الشريرة. في يوم صراحة أنا يعني ما كنتش بايت عندهم، واحد من أولاد خالتي كان أكبر مني بحوالي 6 سنين. هم عندهم جنينة بعيدة عن البيت وقريبة من وادي بتنزل فيه الأمطار والمجاري. كان قصاد الوادي ده في بيت هم جيرانهم يعني، بس ساكنين بعيد عنهم زي ما قلت لك. الناس دول كانت بنتهم ممسوسة وجابوا لها راقي. صوت الراقي كان طالع من البيت لدرجة ان صريخ بنتهم كان مالي أرجاء المنزل والجنينة اللي كان فيها ابن خالتي. بعد شوية سمعنا صوت الشيخ والقرآن، وسكتت البنت ثواني، ممكن ثانيتين على الكتير. اتفتح بعدها باب منزلهم الحديد بقوة وخبط في الحيطة. بعديه سمعنا صوت كأن في واحد نط في الوادي. كل ده حصل في ثواني. ابن خالتي قال لي انه اتجمد في مكانه لما شاف شيء كان كله شعر طالع وهايج، وكان هو طبعا شيء كان مرعب بالنسبة له. ابن خالتي من الخوف جرى من الحديقة للبيت وما بصش وراه. بعد أيام أخته اللي هي بنت خالتي كانت إنسانة طيبة جدا وبتتكلم كتير، لكن لمسها جن أو تلبسها. كانت حركاتها وتصرفاتها غريبة، يعني كانت بتطلب من أبوها دايما أنه يجيب لها عود تعزف عليه. الطلب كان غريب لأن ده ما كانش طبعها ولا هوايتها. ولاحظوا بعد كده أن صوتها وتصرفاتها كانت متلخبطة اليومين دول، فقرروا يجيبوا لها راقي للبيت وما قالوا لهاش. لكن بعد شوية كان زاد عليها الحال. قاموا مسكوها أخواتها وأبوها من إيديها، لكن مسكتهم دي كانت بلا فايدة، وكأن اللي مسكنها طفلين صغيرين. فقامت تمشي وكانت بتسحبهم وراها. شوية نطرت إيديها لورا، قاموا عينها الأرض وهما ميتين من الرعب. دي الحكاية اللي أنا متذكرها عنها. حقيقي المخلوقات دي قوية وما تقدرش تسيطر عليها غير بكلام ربنا. أما قصتي أنا يا أخي حسام، كانت قصة متجربة وأنا عشتها بنفسي لما كنت صغير في حوالي سن 16 أو 17 سنة. كان في مزرعة فيها بيوت لناس عايشين هناك، وفي الجانب التاني للمزرعة كان موجود بساتين البرتقال والتفاح والعنب، كانت كتيرة ما شاء الله. في وقت الصيف يعني بعد ما بيعدي وقت البرتقال، انا نسيت اقولك ان كان في مفرخة دواجن اللي بيربوا فيها الدجاج، كانت كبيرة ومهجورة وهي اللي بتفصل بين السكان والبساتين دي. المنطقة دي اسمها لربون، نسبة في لمدينة براقي بالعاصمة الجزائر. واخي حسام هناك بستان البرتقال كان فارغ من الفاكهة. انا بوصف لك بس علشان تاخد فكرة عن المكان اللي حصلت لي فيه التجربة المرعبة دي. كان في البستان، مش عارف اسميه ايه علشان تفهمني، حاجة زي المسبح او خزان علشان سقي البساتين المحيطة بيه. ولما كنا بنروح هناك كنا بنشوف الاطفال وهم بيعوموا. والصراحة انا كنت بروح علشان اكل التفاح الطازج من البستان المحاذي لبستان البرتقال، يعني انا كنت طفل طايش ربنا يسامحني. كان ده وقت اذان المغرب وابتدت الضلمة والسماء تعتم، فقررت انا واصحابي فاتح وزكريا اننا نرجع للبيت. صراحة المكان مخيف قوي بالليل. في طريق الرجوع عند مفرخة الدجاج وتحديدا عند المنعطف، اتقابلنا مع واحد من ملاك البساتين، وما كانش بيحب الاطفال، يعني هو ما كانش بيحب ان الاطفال ينزلوا يعوموا في الخزان لانه كان بيخاف عليهم، وفي نفس الوقت بيخاف انهم يبوظوا له سحب المية. وبصراحة ده كان من حقه، وكمان كان خطر للأطفال. احنا طبعا لما شفناه جرينا جري، وهو كان كبير في السن، احنا كنا بنجري وبنضحك، وانا كنت بقوله بصوت عالي ابقاء على خير مرزاق، يعني مع السلامة مرزاق. لما لفينا من جهة البستان اللي كان محروس كويس قوي وكانت تربته كأنها رمل من كترة الحرث، واحنا بنجري كان فاضل اقل من 60 متر علشان نوصل لبيت صاحبي اللي هو اسمه فاتح. خففنا من الجري شوية وابتدينا نمشي. وقتها انا شفت حاجة، فقلت لاصحابي فاتح وزكريا انتم شايفين اللي انا شايفه؟ قالوا لي فين؟ مسكتهم من راسهم هما الاتنين ووجهتهم للمكان. كان ضوء القمر كفيل انهم يلاحظوا ده بوضوح. كان في شيء، الشيء ده ما كانش بشر، ده مش انسان. الشيء ده كان واقف فوق جبل ترابي بحوالي متر، وكان قصاده فيه مجاري، واللي يعني بيخوف قوي بيفزع كان طوله، لانه طويل جدا وايديه كانت طويله هي كمان، لكن كله كان اسود اسود قوي. وبدا يتحرك ناحيه البستان ودخل فيه. وقتها صاحبي زكريا دخل هو كمان جوه البستان علشان يشوف اذا كان الكيان ده جاي في الجهه بتاعتنا ولا هو مستخبي جوه المحصول علشان ما نشوفهوش. بعدها خرج صاحبي واحنا لسه في مكاننا ما اتحركناش، وقال ما جاش، ما فيش حد خالص. انا ابتديت ارتعش لما شفته للمرة التانية وهو فوق التراب. بعدها احنا مسكنا ايدين بعض من الخوف، ولاحظنا انه بدأ يتحرك في اتجاهنا، طبعا من غير تفكير، وكان فعل لا ارادي. جرينا كلنا، كل واحد فينا عايز ينفذ بجلده من المكان والكائن المرعب والمخيف ده. واحنا بنجري كنت حاسس ان رجلي من كتر السرعة بتلامس ظهري. ولما خرجنا من البستان لقينا جارنا راجل كبير كان اسمه عبد القادر، كان واقف بيدخن. لما شافنا مخضوضين ومش عارفين نتنفس من كتر الجري، انا قمت جاري عليه وحكيت له على اللي بيجري ورانا. حسيت وقتها بالامان ان الراجل ده موجود، او راجل كبير ممكن يحمينا. فانا بحكي له وبتلفت ورايا لقيته كان ماسك سيجارة في شفايفه واخد نفس طويل مليان نيكوتين، وعينيه وسعت وقال يا عيال امشوا امشوا ما تجوش هنا تاني ابدا، وبدأ يجري هو كمان ويهرول في اتجاه بيته. الزعر كان باين في عينيه. انا لحد النهاردة كل ما بحكي الحكاية دي لحد من اصحابي او من قرايبي او من اهلي بيقولولي اني كنت صغير وان ده من خيالي، لكني اقسم بالله يا مستر كايرو انا ما كذبتش في حرف واحد من اللي انا قلته. بشكر بلال من الجزائر، والقصة زي ما واضح من تفاصيلها فعلا انا يعني حاجات زي كده بصدقها قوي، لان عارف ان الجزائر مشهورة بحاجة اسمها الرهبان، واعرف ان الرهبان منتشرين في الجزائر وان بيبقوا مشهورين جدا بدراعهم الطويلة. ياريت لو اصدقائنا من الجزائر عندهم تجارب عن الرهبان او يقدروا يحكوا لنا اكتر تفاصيل عن الكيان ده، وايه الضرر منه وبيعمل ايه، هل بيأذي ولا بيعمل ايه بالظبط، ياريت يحكوا لنا من خلال خانة التعليقات. تعالوا دلوقتي ننقل لمصر وتحديدا لرشا. رشا حامية اول مرة دي، حابة تخش في الموضوع على طول. الموضوع عبارة عن تجربة مرعبة عاشتها اختها، اختها هند. هند اخت رشا هتحكي لنا الحكاية النهاردة. هند بتقول انا اول ما سكنت في السكن الجامعي كان معايا 3 بنات، كانت اول مرة اتعرف عليهم. كل واحدة مننا كان عندها سرير من اللي هي السرير 120 سنتي. كل يوم كان بيعدي عادي، يعني بحكم ان احنا اغراب فما كانش فيه ما بيننا كلام كتير، لكن بنتكلم الكلام العادي. ما احنا مش معقول هنقعد احنا الاربعة في اوضة ومش هنتكلم. دي كانت في البدايات. في يوم من الايام واحدة من البنات دي انا كان ليا كلام معاها اكتر من التانيين، كلام يعني برضو كان على خفيف بس برضو اكتر من التانيين. كانت دايما بتيجي عليا الساعة 9 انام، يعني انا ممكن تظبط المنبه على المعدة، انا استحالة ااخر دقيقة او اقدم دقيقة، يعني كنت ببقى عاملة زي ما يكون اغمى عليا تماما. اليوم ده كانت قبل الساعة 9، وزميلتي دي قالت لي تعالي جنبي نقعد على السرير ونتكلم مع بعض شوية على اساس يعني نتعرف اكتر، خصوصا ان قعدتنا شكلها هتطول بحكم ان فترة الدراسة هتكون طويلة. المهم قعدنا نحكي، واحنا بنحكي والله انا نمت فجأة وكأن حد جه خبطني. صاحبتي مرضتش تقومني، هي قالت خلاص السرير مكفي واحنا مش واخدين حيز يعني. المهم قمت بالليل على صريخ شديد قوي. لما قمت لقيت 3 بنات قاعدين على السرير ومكلبشين في بعض من الخوف. انا اتخضيت من المنظر جدا فقلت لهم في ايه؟ ده طبعا كان السؤال اللي سألته، ويا ريتني ما سألت لان الجواب كان صادم. هم قالوا لي بالحرف الواحد، احنا كنا بننام وكل واحدة على سريرها، وزميلتي يعني تعالوا نسميها ليلى كانت جنبي على سريرها لان انا اللي نمت جنبها فجأة. الساعة 9 زي ما قلت لك كانت بتحصل الحالة دي وبنام. هم فجأة لقوا ليلى بتصرخ ومش قادرة تتنفس. هنا فكروا انها فيها مشكلة، يعني هي نفسها عندها مشكلة. بس لما بصوا جنب ليلى لقوني نايمة عادي يعني، بس اللي مش عادي ازاي اكون نايمة جنبها وفي نفس الوقت شبهي قايم وبيخنق في ليلى جامد جدا. هما من كتر السريخ خافوا جدا، بيقولوا ان بعدها الشبح او الشكل ده او الكيان اللي ظهر ده رجع تاني جوه جسمي، ووقتها انا صحيت. سؤال بقى مني كرشا لاصدقائي واحبائي اصدقاء مستر كايرو، ويا ريت يا استاذ حسام لو عندك تفسير تقوله مع القصه. عايزين تفسير اللي حصل لهند اختي، لان اختي دي غاليه عليا جدا وبحبها قوي، بس الموضوع ده قلقني عليها قوي. هل في اي تفسير منطقي وعقلاني للي حصل ده؟ رشا، القصة بتفاصيلها دي تقلق بجد، لكن هل اللي حصل ده مثلا هم تخيلوه؟ هل اللي حصل ده حصل فعلا؟ هل في كيان شبه اختك ظهر قدامهم؟ كل دي تفاصيل محتاجين الاول نتأكد منها، والتاني ان احنا نسأل اصدقائنا اصدقاء مستر كايرو يكتبوا لنا في التعليقات رأيهم في الوضع ده ممكن يكون ايه. من مصر هنطلع على اليمن، وصديقي فواز من اليمن الحقيقة بعت لي قصة مرعبة ومخيفة، بس هي القصة مش هو اللي مر بيها، اللي مر بيها واحد من اصدقائه ومش حابب ان هو يسميه، يعني مش حابب يذكر اسمه، فانا قررت اسمي صاحبه ده هشام. نسمع فواز. هشام كان شخص معروف بالسعادة والنشاط وكترة اللعب زي أي شخص في سنه، يعني احنا بنتكلم على هشام وقت ما عمره كان 13 سنة، بس حصل له حاجة قلبت حاله لدرجة ان محدش كان يصدق أبدا ان ده ممكن يكون هشام. اللي حصل له في ليلة، وكانت حاجة غريبة جدا اللي حصلت دي. كان ساكن في بيت هو وأسرته وجده وجدته واتنين من أعمامه مع أسرهم. البيت كان كبير لكنه كان قديم. هشام كان في حمام في الدور الأول، كان متعود دايما بيشوف فيه فتحة في الحمام بيحطوا فيها الشامبو والصابون، وده لأن البيت كان قديم قوي. في يوم لاحظ إن الفتحة دي كانت مسدودة بالجبس. بيقول إن هو استغرب وكان عنده فضول. المثل الإنجليزي بيقول الفضول قتل القطة، هنا الفضول هيعمل حاجة، هيقتل حد فعلا. اللي حصل ان هو فضوله خلاه يشوف ايه السبب ان حد سد الفتحة دي. هو ما سألش اي حد من اللي في البيت عن السبب، واستعجل وبدأ يشيل الجبس ورجعت الفتحة. بس لما لقى الفتحة لقى فيها تلت لفات او تلت اوراق ملفوفة. فتح واحدة كانت كبيرة، لقى فيها رموز غريبة ورسمة لإنسان. هو وقتها ما كانش عنده اي فكرة ابدا عن الرموز اللي في الورق ده، اخدها وراح اعطاها لجدته، وهنا عرفوا عن الموضوع كل اللي كانوا في البيت. ومن ساعتها حال هشام اتغير، بطل يلعب مع اي حد، كان على طول دايما يقعد وهو مكسور وباصص لتحت كل يوم على الحال ده، ما بيملش ابدا ولا بيتعب. في النهاية لما اهله طلبوا مني ان انا اجي اتكلم معاه، رحت قعدت معاه فعلا، وبعد ما أصريت إن هو لازم يخرج من البيت ونقعد سوا، فكان بيتكلم معايا أنا، وكنت بسمع كتير من كلامه اللي كان بيتضح منه إن هو كلام إنسان عاقل. وقتها سمع كلامي وقرر يرجع يداوم على الصلاة وقراءة القرآن. بس هشام كان بيقولي إنه السبب مش مفهوم، عنده كره شديد للناس كلهم حتى أنا، بس ما بيتجرأش إن هو يتكلم عن كره ليا. كان بيقول لي انه دايما بيحلم بشخص شبه البقرة بس واقف وعيونه حمرة. وتفسير الحلم ده بعد ما دور عن معناه ان في سحر اتعمل لجده وجدته بمرض علشان يموتوا، واللي فسر له الحلم ده كان راجل ما يعرفش عنه اي حاجة. الحقيقة انا كنت موجود بينهم والراجل بيفسر الحلم ده، واللي وقتها انا كنت بسمعه لاول مرة، وكانت اول مرة فعلا يتكلم عن الحلم ده. المفاجأة ان جده وجدته ماتوا فعلا بجلطات في الدماغ اللي سببت لهم شلل، وقعدوا في السرير لفترة قبل ما يتوفوا. مش كده وبس، لا، مرات عمه حصل لها مس، كانت بتجيلها نوبات صرع بعد ما كانت بتشتكي وتقول انها بتشوف خيال اسود لراجل بيطاردها. وبعدها كل ما بتدخل البيت تحس ان في حد بيكتم على نفسها وكأنه بيخنقها. في النهاية طفشت هي وجوزها وأولادهم وراحوا بيت إيجار، وصاحبي هشام طفشوا كمان هو وأسرته بعد ما أمه كانت دايماً بتزعق وبتتخانق هو وأبوه. ما بقاش في البيت ده غير عمه التاني ومراته الغريبة اللي كان كل اللي في البيت صغير أو كبير كانوا بيخافوا منها لأنها كانت مؤذية جداً. حتى جوزها اللي طبعه جديد بره البيت كان عندها كأنه مجرد خادم بيطيع الأوامر من زوجته. القصة دي ما زالت مستمرة. أنا عايز أشوف إيه اللي هيحصل بعد كده. أنا أعرف كل شخصياتها في الواقع لأنهم جيراننا، وبأكد إنها قصة حقيقية 100%. أنا مستغرب جدا إن في ناس ممكن يقتلوا أو يتجننوا أو يتسببوا بمرض شخص عن طريق السحر، كل ده علشان الورث. ركزوا، كل ده علشان الورث وبسبب الحسد. ربنا ينتقم منهم. انتبهوا يا جماعة من كل اللي بيدخل بيوتكم، خصوصا اللي دايما بيسألوا أسئلة غريبة أو جريئة في خصوصيات الأسرة. فواز من اليمن، بشكرك على قصتك، وفعلا فيها النصيحة وفيها الحكمة اللي مفروض ان احنا نتعلمها. بشكرك كتير مرة تانية. هنقل من اليمن وهنروح المغرب. المغرب الدولة الجميلة اللي بعشقها. هناك ياسمين هتحكي لنا على تجربة مرعبة جدا عاشتها من طفولتها لحد ما كبرت. تعالوا نسمع ياسمين. نهارك سعيد مستر كايرو. انا ياسمين من المغرب، سني 36 سنة. انا متزوجة وام الاربع اطفال. ماما وبابا منفصلين من وانا عندي 18 يوم بس. قصتي بدأت في سن 6 سنين. وقتها ماما كانت اتعرفت على جوزها التاني ابو اختي حبيبتي. هو كان منفصل عن مراته وتعرف على ماما وقرروا انهم يرتبطوا. في يوم 2 انا فاكراه كويس، كنت رايحة المدرسة مع خالتي. فتحنا باب البيت، كان فيه سائل اسود مرمي على الارض. انا بحكم سني الصغيرة ما كنتش فاهمة وعديت على السائل ده، بس خالتي صرخت وقالت لي ما تتحركيش من مكانك. انا اتسمرت وهي فضلت جوه البيت وانا برا. بسرعة جابوا حاجات، يعني هما جابوا بول اعزك الله، ورموها فوق السائل الاسود ونظفوا المكان. بعدها انا رحت مع خالتي على المدرسة عادي، بس من يوميها وانا في احلام. الصراحة ما كانتش مرعبة، يعني كنت بشوف جن صغيرين من سني وبنلعب سوا. مرات كتيرة كانوا بيقولولي اروح معاهم بس انا كنت برفض. وفي مرة نمت الظهر جولي وعملولي زي تنويم مغناطيسي، شالوني على نعش وكانوا ماشيين بيا وانا ساكتة ما بتحركش. عددهم كان حوالي 6 أو 8. شوية زي ما كون انا فقت وقلت لهم لا ما اقدرش اروح معاكم، ماما هتضربني، ونطيت من النعش. ساعتها بس فقت من النوم. ومن الوقت ده تحديدا وهم بيجوا يزوروني في المنام لحد ما وصلت لسن البلوغ، وهنا بدأت مأساتي. كان بيجيلي خيال اسود بشوفه جاي زي السحابة وبينزل بشويش وبيحاول يعاشرني كأني مراته. كنت بقرأ القرآن وبحاول على قد ما بقدر أصده. لما أصحى الصبح كنت بلاقي دم على ملابسي الداخلية. أنا كنت بخاف جدا، بس ده كان دم الحيض أعزك الله، مش حاجة تانية. لاحظت إن قبل كل عادة شهرية بيتكرر الموقف ده. ساعتها كنت بصلي وبقطع، بس لما بدأ يحصل لي الموضوع ده حاولت أواظب على الصلاة. كنت كل يوم ساعة الفجر بيجي شيء يصحيني من النوم ويرفع الغطا من علي علشان أقوم أصلي. يعني كنت بحس كأنه بيحرضني أني ما فوتش فرض. المضايقات ما اختفتش تماما، بس كانت بتختلف. مرة بيجي على هيئة جدي الله يرحمه اللي رباني، ومرة على هيئة خالي. أنا رحت الشيخ وحكيت له على اللي حصل، فقال لي إن ده سحر اتعمل لشخص وإن أنا اللي اتأذيت. اتقدم لي جوزي بعدها واتجوزنا وكان كل شيء على خير لحد يوم الدخلة. بعد ما دخلنا ونمنا جوزي فاق وهو منزعج جدا. ببص عليه لقيت في ايد كبيرة قوي مطبوعة على صدره. احنا طبعا اتخضينا، لكن بعد ما اتكلمنا وحكيت له على اللي انا عشته ومريت بيه كملنا اليوم. وحاولنا ان احنا ننسى الموضوع، بس بالليل والله ما قدرت اقعد في المكان، كان فيه رهبة قوية. كنا هنقعد المفروض في المكان ده لمدة اسبوعين، بس انا رفضت وما كملناش اسبوع ورحنا على بيت اهلي لان هو كان عايش برا المغرب. كل ليلة كنت بحس برعب. مرة جوزي حط ايده على دراعي، لقى في شعر كتير كأني قرد، قعد بيحسس بايديه لحد ما صحيت. ساعتها الشعر ده اختفى وما بقاش يحس بيه. انا سألته مالك، قال لي مفيش. في ليلة انا فاكرة طفينا النور وكنا هننام، حسيت برعب وبرد في الأوضة. قمت من مكاني وقلت له بقولك ايه، يلا بينا على فوق. وطلعت بسرعة وجوزي لحقني، مش عارفة يعني ما كانش عارف مالي. نمنا فوق، انا ليلتها نمت كويس، بس جوزي قال لي ان طول الليل ما نمش، كان في كلب اسود واقف بيبص علينا وفي اصوات بتقوله دي مش مراتك، مراتك تحت، روح الحقها. قال لهم انا مش قايم من هنا. وقتها بص له الكلب الاسود واختفى في بير السلم. خلصت اجازه جوزي ورجع على بلجيكا. انا كان لسه فاضلي شويه اوراق عشان اعرف الحق جوزي، وفي شهر ديسمبر لحقت جوزي وكنت فرحانه لاني اخيرا هتخلص من الكواويس اللي كنت بشوفها في بيتنا. بس اللي كان مستنيني في بلجيكا كان اعظم بكتير، هحكي لك عنه في الرساله اللي جايه. ياسمين، ليه كده ياسمين؟ ليه التعليق ده؟ انا طبعا في انتظار باقي قصتك او الجزء الثاني من قصتك. انا يعني النهارده بزيع القسم الاول والاحداث اللي حصلت لك في طفولتك، لكن مؤكد في الحلقات اللي جايه هستنى منك ضروري تحكي لنا اللي حصل في بلجيكا واللي كان اصعب واسوأ من اللي احنا سمعناه. قصص مثيره ومرعبه ومخيفه كانت في حلقتنا النهارده، ودي تجربة مرعبة تانية بتضاف للتجارب اللي عشناها في حلقة الليلة، واللي بتأكد على ان العالم ده محتاج كتير من الحرص في التعامل مع كيانات العالم السفلي. لكن الشيء الوحيد اللي يطمن ان قربنا بالله سبحانه وتعالى هو مفتاح السلام النفسي والروحي، هو العظيم اللي مفيش اعظم منه، وهو الحامي اللي مفيش حامي بعده. دلوقتي وصلنا لفقرة التعليقات، وأول تعليق الليلة هو من مستر كايرو. أيوه أنتم سمعتوا صح، التعليق ده مني أنا. عارف غريبة مش كده؟ أنا بعلق لنفسي على سبيل التغيير، وطبعا غرضي من التعليق ده أني أفكركم بأن قناة عفاريت درويش، واللي هي تعتبر أول براعم قناة مستر كايرو، واللي بيقوم بتقديم محتوى رائع ومخيف ومختلف، صاحبها صديقي الغالي أحمد درويش تحت هنا في خانة الوصف، وكمان في خانة اللايف لو انتم موجودين لايف حالا هتلاقوا رابط الاشتراك. طبعا أنا مش محتاج أوصيكم الاشتراك والدعم والشير. عايزين أحمد يحقق 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة خلال الشهر ده. دي مهمة صعبة، لكن أنا بطلبها بكل حب ورجاء من كل أصدقائي الغاليين. لو بجد عايزين تفرحوني اعملوا ده، هجوم على قناة عفاريت درويش حالا. ودلوقتي هنقل على أول تعليق من تعليقاتنا النهاردة. التعليق ده من لبنان، وتحديدا من الفرس الأبيض. الفرس الأبيض سمر بتقول إن شاء الله تحمل لك الأيام المقبلة الكثير من المفاجآت السعيدة والأحداث السارة التي لم تتوقعها مستر كايرو. تعليقك ده يا سمر له معزة كبيرة جدا في قلبي، بشكرك كتير وهبقى احكي لكم عن السبب قريب. وبتمنى نفس الأمنية لسمر ولكل أصدقاء مستر كايرو الغاليين والرائعين. التعليق ده من عبدو ذا أو محمد من المغرب، بيقول أستاذ حسام المحترم، والله أنا مش عارف أقولك إيه، أنت غالي علي بكل معنى الكلمة، أتمنى من الله أن تكون وزيرا للإعلام. بشكرك يا محمد، مش عايز. والله لما بسمع القصص منك بفكر أني في عالم تاني، كأني في شاشة كبيرة على الحيطة وأنا بشوف القصة في الواقع، عمال تاخدنا إلى محيط أعمق الرعب ملهوش قرار فيه. آخر حاجة عايز أقولها لك، كل الاحترام والتقدير والشكر ليك يا أستاذ حسام الغالي على قلوبنا. محمد أنت غالي عليا جدا، وأنت عارف المغرب وأهل المغرب بالنسبة لي إيه. أنتم فعلا ليكم محبة كبيرة جدا في قلب مستر كايرو. بشكرك كتير محمد، وبتمنى أننا دايما أشوف تعليقاتك بتنور قناة مستر كايرو. التعليق ده من الإمارات العربية المتحدة، مكان تاني بعشقه وبعزه جدا وبحب كل أهله. من حليمة عبد الله بتقول: جرعات رعب زائد أدرينالين زائد قصص مرعبة زائد تشويق وإثارة زائد إلقاء مميز، ده بيساوي مخدر جديد مطلوب في كل الأوقات، اسمه مستر كايرو. المشكلة انه اصبح ادمان. تحياتي لأسرتي الغالية، اسرة مستر كايرو، بحبكم وقبلاتي. بشكرك كتير حليمة، منورة الدنيا صديقتي الغالية، تحية كبيرة ليكي ولكل اهل الامارات الغاليين جدا على قلوبنا. التعليق ده من صديقتي الغالية جدا 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 داليا ابو العزم بتقول: مساء الفل على احلى اصدقاء اصدقاء مستر كايرو، انا في الانتظار يا مرعب. انتظارك مش هيطول يا داليا، لانه قريب جدا انا بجهز لمفاجأة كبيرة اسمها انا الكافرة سابقا. اتوقع انها تبقى حاجة جديدة على مستوى الوطن العربي. بشكر داليا ابو العزم صديقتي الغالية كتير، وبتمنى انها تكون سمعت تعليقها. التعليق ده من صديقتي الراقية اللي بعزها كتير امنة بتقول: قصص رائعة مليئة بالأحداث الغامضة، خصوصا القصة الأخيرة. أنا في انتظار تتمة القصة اللي مصدقة جميع تفاصيلها. أمنا هنا بتتكلم على قصة سونيا اللي سمعناها أو سمعنا التكملة بتاعها النهاردة في حلقة النهاردة. هي بتقول: أنا مصدقة كل التفاصيل سواء هي أو التانيين، ربنا يكون في عون كل واحد. وبشكرك مستر حسام على اندماجك في أحداث القصص اللي من خلالك بنتخيل تفاصيل القصة بكل دقة. برافو عليك، ويلا بينا للأمام مع أجمل صوت، صوت مستر كايرو. بشكرك كتير أمنة، تقديرك غالي جدا على قلبي، وفعلا زي ما قلت في الحلقة النهاردة عايزين ندعي لسونيا من قلوبنا بعد انتهاء الحلقة. أرجوكم ما تنسوش. فريمان كمال من لبنان بشكرك كتير على تعليقك، هي دي المقصود، ده المطلوب يا فريمان، مطلوب انك تترعبي، ده السبب في وجود قناة مستر كايرو. التعليق ده هو تاني تعليق لحليمة عبدالله من الإمارات بتقول، وعجبني جدا التعليق وده السبب اني بزع لها تعليقين في حلقة واحدة. بتقول: الخوف خمس أنواع: واحد من الصراصير والعناكب، اتنين من التعابين، تلاتة عايزك في موضوع مهم، أربعة رونج باسورد، خمسة أونلاين على الواتساب. وبضيف السادسة من عندي: قناة مستر كايرو. والأخيرة دي وأنا تحديدا وفي نفسي أخاف وبتعاطف كتير وبتوجع وبنقهر على أصحاب القصص وبحس فيهم، لأني مريت بالكتير وأصبح الخوف غريب، حاجة غريبة ما عدتش بحس بيه. حليمة لازم نسمع قصصك، أنا في انتظارها. وبشكرك يا ست إن أنت ضفتيني على أسباب الخوف، وبقينا رقم ستة بدل ما يبقوا خمس أسباب. التعليق ده من أدمن قناة مستر كايرو مروة بن داود بتقول: الحمد لله إن إدمانك ما بنتعاقبش عليه، لأنه إدمان حلال وصحي 100%، وكمان ينصح بيه لأصحاب القلوب القوية. بشكرك مروة كتير، مروة الغالية، الأدمن الاحترافي لقناة مستر كايرو. التعليق ده من صديقتي الغالية من سوريا العظيمة ام شام بتقول: انا شريرة لدرجة اني ما بتمنى الحاج جابر، هي هنا بتتكلم على حلقات الساحر، اني ما بتمنى للحاج جابر انه يشفى من اللعنة لانه بيستاهل. اما اكتر شيء بيغيظ هي طيبة الحاجة كريمة، اما انت يا حسام انت ساحر عن جد، بيكفي الواحد يسمعك علشان مزاجه يتعدل. اما وليد بيه على ما يبدو احنا قدام موهبة بتبشر بكاتب عبقري، بس بتمنى عليك يا وليد تكون نهاية جابر بتفش الخلق. حسام ضحكتك مليانة شر خفي، اه لو تعرف يا امشام كم الشر اللي جوايا هتتخطي. التعليق ده من سمر الأمل، بتقول: من يريد أن يهرب من هموم الدنيا وبلاويها يسمع لمستر كايرو وينسى. بشكرك سمر الأمل اللي حقيقي أسعدتيني كتير بتعليقك الجميل ده. التعليق ده من منى محمد. منى محمد من أصدقائي اللي دمهم خفيف قوي، هي المرة دي جايبالي تعليق خلاني ألف حوالين نفسي. بتقولي: يعني يا مستر كايرو، هو ما ينفعش يعني قصة رعب عادية يعني كده على الماشي، يعني عفريت على صرختين وخلصنا، يعني لازم يعني تخليني أشغل مخي وأقطع نفسي وأنا بجري ورا الأحداث، مش كده يعني؟ ده أنا حتى عظمة كبيرة يا ابني، مش كده؟ منى دايما بتفصليني من الضحك، حرام عليكي. آخر تعليق معانا النهاردة من لولا أتي أتي، بتقول: كنت أتمنى يكون ليا وجود تفتكروني بيه، لكن شكلي كده مليش حضور عندكم. على العموم هفضل أحبك أختي العزيزة سيان، واحترامي وتقديري ليك أخي العزيز حسام. لولا، في قناة مستر كايرو مش مسموح لحد أنه يزعل، مش مسموح لحد أنه يتضايق، احنا هنا علشان نساعدكم، احنا هنا علشان نكون النادي الكبير اللي بيجمعنا من كل مكان في العالم. هنا الكل لازم يبقى مبسوط، وزي ما قلتلك في ردي على تعليقك، لو حد مزعلك ياريت تقوللنا مين، احنا كلنا جنبك. انا عارف ان انت نفسك ان سيان تكلمك، وانا بتمنى ان سيان تكلم كل الناس اللي بيحبوا انهم يكلموها وعايزين يكلموها، لكن طبعا كلنا مدركين الظرف اللي بتمر بيه سيان في الفترة الحالية، وده مصعب مسألة التواصل معاها بشكل كبير، فأرجوكي اعذريها. اتمنى كده اكون جاوبت على طلبك. بشكرك كتير لولا. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو على موقع الصراحة أو تطبيق تيليجرام. كل الروابط موجودة في خانة الوصف. للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هيستيريا قصص رعب على فيسبوك. أما لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو، ادعموا بالاشتراك في القناة، الاعجاب بالكليب لو عجبكم، وطبعا شير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستغرام، واخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.